قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه: باب الوليمة. إذن عقد الحافظ ابن حجر هذا الباب للكلام على الوليمة، والمقصود هنا بالوليمة وليمة العرس، وهو الطعام الذي يصنع بسبب النكاح. إذن الوليمة هنا وليمة العرس، وهي الطعام الذي يصنع بسبب النكاح، وإن كان أشار إلى بعض الوليمة وبعض الأداب المتعلقة بالأكل. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر سفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاة. متفق عليه، واللفظ لمسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى، أي بعينه، على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة. المقصود هنا أثر الصفرة أي زعفران، والزعفران هو طيب، فلذلك في حديث ابن عمر: ولا ثوبا مسه زعفران. إذن الزعفران هو طيب، لكنه طيب النساء، طيب خاص النساء. قال: ما هذا؟ فيه الاستفهام قبل الإنكار، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يستفهم ويسأل ويتثبت ثم صلى الله عليه وسلم يوجه. قال: ما هذا؟ قال: ألا أثر صفرة؟ إذن الصفرة هي زعفران، والزعفران هو طيب النساء، ليس من طيب الرجال، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعجب من كيف الآن أصابك الزعفران. فقال: تزوجت. إذن يكون هذا الطيب أتاه من أي شيء؟ من زوجته. إذن عندنا طيب خاص بالنساء، وعندنا طيب خاص بالرجال. الآن لعلكم تلاحظون في الأسواق يقال: هذا طيب رجالي وهذا طيب نسائي. هل يقال الآن يمنع من أن يتطيب الرجل بهذا الطيب الذي عند الناس يقول رجالي وهذا نسائي؟ لا، والله أعلم. كون الناس أقول جعلوا هذا، أو المصنع جعل هذا سماه طيبا نسيا وهذا طيبا رجاليا، هذا لا يجعله محرما على الرجل، كما أنه لا يجعله محرما على المرأة. فليظهر لي والله أعلم أن الأصل في الطيب الإباحة، إلا ما دل الدليل على حرمته. قال: ما هذا؟ قال: يا رسول، إني تزوجت امرأة. وفيه أنه لا يلزم الأتباع أن يخبروا من هم تبعه بكل شيء. تلاحظون عبد الرحمن بن عوف ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه، جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بزواجه، إذن الشخص إذا كان متبوعا ليس من الجفاء أو من عدم التقدير إذا لم يخبره الأتباع بكل شيء، سواء بزواج أو ولد أو عمل أو غير ذلك. قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. على وزن نواة، النواة تعلمون عندنا نواة التمر، وهل المقصود على وزن نواة من التمر؟ نواة التمر يسيرة جدا، وأيضا هي متباينة، أو على أن وزن نواة يعني وزن معين معروف عندهم. إذن قوله على وزن نواة من ذهب، لعل المراد والله أعلم أن هذا الوزن كان معروفا عندهم. إذا مر بنا نكاح النبي صلى الله عليه وسلم أمهر نساءه فضة 500 درهم، وابن عوف أمهر زوجته ذهب. إذا مر بنا أن المهر قد يكون من الذهب، قد يكون من الفضة، قد يكون من غير ذلك كما مر بنا. وفيه أن المهر واجب. قال: فبارك الله لك، إذن فيه تهنئة المتزوج، بارك الله لك، أي جعلكما مباركين، أي بارك الله لك في هذا الزواج وانتفعت به. في الحديث الآخر بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. أولم ولو بشات، أولم، إذن أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأي شيء؟ بالوليمة، وليمة العرس. الآن أولم متى؟ بعد الدخول، بعد الدخول. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا أولم بعد دخوله كما سمر بنا. إذن متى وقت الوليمة؟ في هذا الحديث وغيره الوليمة بعد الدخول. وليظهر والله أعلم أن هذه الأشياء من العوائد، ترجع إلى عوائد الناس، فإن أولم بعد الدخول فحسن، وإن أولم مع الدخول فحسن، وإن أولم قبل الدخول فحسن، فتكون بعد العقد. إذن وليمة العرس تكون بعد العقد، سواء قبل الدخول أو مع الدخول أو بعد الدخول، وهذا يرجع إلى عوائد الناس، والناس يختلفون في عوائدهم. قال أولم أيضا، هذا أمر، هل وليمة العرس على سبيل الوجوب؟ بعض العلم يستدل بالوجوب بمثل هذا الحديث، قال أولم أمر، قال والأصل في الأمر الوجوب. وجمهور أهل العلم على أن الوليمة من باب الاستحباب وليست من باب الوجوب، لأنها طعام لأجل الاجتماع ونحو ذلك فلا تجب، والمقصد الأعظم هو إعلان النكاح، وقد يحصل الإعلان بغير الوليمة. فليظهر لي والله أعلم أن الوليمة مستحبة وليست بواجبة، لكن الوليمة تشرع في حق من؟ النبي صلى الله عليه وسلم خاطب عبد الرحمن رضي الله تعالى وقال أولم، إذن الوليمة مشروعة في حق الزوج. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما بنى بنسائه كما سيمر بنا، سواء صفية أو زينب أو سلمة، أولم صلى الله عليه وسلم هو، إذن الوليمة تكون من الزوج وليس من الزوجة أو من أهل الزوجة. قال أولم ولو بشات، كلمة ولو، وهذا قد يؤخذ منه التقليد، ولو بشات، لأن الناس في اجتماعهم قد يحتاجون إلى أكثر من شات. إذن فيه الوليمة تكون بشيء باللحم والطعام يصنع، وقد تكون بغير ذلك كما سيمر بنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أولم بغير في بعض بنائه صلى الله عليه وسلم أولم بغير اللحم. إذن سيأتي الإشارة إلى الكلام على طعام الوليمة بما يكون. قال أولم ولو بشات، كلمة شات، والنبي صلى الله عليه وسلم مثل يقول في العقيقة عن الذكر، عن الغلام شاتان، عن الغلام شاتان وعن الجارية شات. هل المقصود بكلمة شات يقصد بها الأنثى، وعلى هذا نقول الأنثى أفضل من الذكر؟ لا، المقصود بالشات هو جنس الضأن. فلذلك ينص أهل اللغة، مثلا ابن منظور رحمه الله تعالى في لسان العرب والفيروزابادي في القاموس، ينصون على أن الشات تطلق على الذكر والأنثى. إذن الشات تطلق على الذكر والأنثى. إذن قول أولم ولو بشات المقصود هنا بها جنس الضأن، سواء كان ذكرا أو أنثى. لعل الشيء بالشيء يذكر، ما الفرق بين الضأن وبين الماعز؟ سبق مر بنا. نعم. إذا ما كان صوف فهو ضأن. وما كان شعر فهو ماعز، هذا هو الضابط. قال متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة. إذا دعي فيه استحباب الدعوة للوليمة، لكن من الذي يدعو؟ صاحب الوليمة. إذن الإتيان يكون إذا دعاك صاحب الوليمة، صاحب العرس. فلعلكم الآن تلحظون بالنسبة لكثير من المناسبات تأتيك مثلا دعوة أو بطاقة من ناس لم تعرفهم ولم تصادفهم، لكنك تجزم أن الأمر متعلق بمن؟ بالنساء. حينما تزوج شخص مثلا تجد أن الإخوة يأخذون بطاقات والأخوات يأخذنا وزوجات الأبناء وأزواج البنات وهكذا، وكل يعطي. إذن متى الآن يقال أنك الآن يجب عليك أن تجيب؟ إذا دعاك من؟ صاحب الدعوة. أما إذا كنت تعلم أن صاحب الدعوة ربما لا يعرفك ولم يدعوك فلا تجب الإجابة. قال إذا دعي أحدكم، إذا دعي أحدكم المسلمين إلى الوليمة أي إلى وليمة العرس والدعوة أيضا وليمة، إذا قيل دعوة هي تنطلق على دعوة العرس، قال فليأتها، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب كما سيمر بنا في حديث ابن أبي هريرة وأن تاركها عاصي. قال متفق عليه. ولمسلم إذا دعا أحدكم أخاه، إذا هنا شرطية غير جازمة، دعا أحدكم أخاه. كلمة أخاه أي المسلم أخاه في الإيمان، إذا دعاه كافر هل يجب عليه الإجابة؟ الظاهر لا. هل تجاب دعوة الكافر؟ نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن يهوديا دعاه لخبز شعير وإهالة سنخة، يعني معه إدام متغير الرائحة سواء كان الإدام دهنا أو زيتا أو غير ذلك. إذن تستحب إجابة دعوة غير المسلم بشرط ألا يكون منكرا، إذا كان فيه منكر حتى ولو كان مسلما لا يجب إذا كان لا يستطيع أن يغير المنكر، هذا الأصل. لكن قد يوجد في دعوة الكتاب أو الكافر ما يدعو إلى منعها، مثلا لو دعاك إلى دعوة باحتفال بعيد من أعيادهم الباطلة مثلا، ما الحكم؟ يحرم عليك أن تجيب. لماذا؟ لأن إجابته لهذا الاحتفال المحرم هو إقرار له، ويحرم عليك أن تقرهم في على باطلهم. إذن يقال ما حكم إجابة دعوة غير المسلم؟ الأصل إما الإباحة أو الاستحباب، ولا شك أن الاستحباب أظهر إذا كان يترتب على ذلك مصلحة شرعية، الاستحباب ظاهر. ويقال أقل الأحوال الإباحة، مع أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم الأصل أنه تشريع وليس إباحة، ما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من إجابة دعوة غير المسلمين. قال عرسا كان أو نحوه. إذن هذه الرواية تدل على أن إجابة الدعوة سواء كانت دعوة عرس أو كانت غير دعوة عرس تجب الإجابة. إذن هذه الرواية رواية مسلم فيها إجابة الدعوة. وأيضا في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتها، ويدعى إليها من ياباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، أخرجه مسلم. قال: شر الطعام، هنا شر أفعل تفضيل، وأصل الكلمة أشر، مثل الخير لكن حذفت الهمزة، شر. وهل المقصود الآن ذات الطعام؟ لا. مثلا على سبيل المثال، لو قدم مثلا للطعام مثلا ونقول مثلا فاكهة في الوليمة، هل الخير والشر يتعلق بذات الطعام؟ لا، إنما المقصود بهنا شر الطعام طعام الوليمة، أي الحالة التي تقترن بهذا الطعام، وبين السبب. إذن الشر لا يتجه إلى ذات الطعام، فالطعام هو خير ونعمة من الله عز وجل، إنما يتجه لي شيء إلى حال هذا الطعام، وبين السبب. قال: يمنعها من يأتيها، إذن لا يدعى من يأتيها، لا يدعى الفقير الذي يفرح بالدعوة، ويدعى إليها من ياباها. إذن معنى الحديث أو سبب كون طعام شر الطعام طعام الوليمة لأنه يمنع منه الفقير ولا يدعى الفقير إليه مع أنه محتاج، إنما يدعى الغني الذي هو ليس بحاجة إلى الطعام فيأتي. إذن الآن الشر متعلق بأي شيء؟ بهذا السبب. إذا انتفى، ما الحكم؟ الحكم يدور مع علة وجودا وعدما. إذا كان يدعى لها الجميع، ما الحكم؟ هل يدخل في هذا الباب؟ لا يدخل. إذن شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يابها، ومن لم يجب الدعوة. إذا دعي الشخص وعرفنا أن الداعي هو صاحب الدعوة، وخص الشخص، مثلا على سبيل المثال يعني في بعض المناطق قد تجد مثلا في الشوارع إعلان، كالإعلانات الآن موجودة عند الإشارات: زواج فلان من فلان في اليوم الفلاني في القصر الفلاني، دعوة عامة. هذا ما يجب الإجابة، لأن هذه تسمى دعوة الجفلة. إذا لم يخصك بالدعوة، ما الحكم؟ هنا ما يجب عليك. إذا علمت أن الذي دعاك غير صاحب الدعوة أيضا لا يجب. إذا كان هناك منكرات ولا تستطيع أن تغيرها، ما الحكم؟ أيضا لا يجب عليك. إذن قوله قال: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله، إذن يؤخذ من قوله عصى الله ورسوله أن إجابة الدعوة واجبة، وأن تركها معصية. لكن كما قلت لكم قبل قليل، لا تجب على الإطلاق. الدعوة، إجابة الدعوة حق للداعي، لو أسقط حقه ما الحكم؟ جاهز. بعض الأحيان يدعوك شخص وتقول اعذرني. الآن كما تعلمون أن في كثير من الناس يجعل الوليمة في مثلا القصر أو في استراحة، وربما الشخص يحتاج إلى سير مسافة طويلة حتى يصل إليها، أم لا؟ أقرب الاستراحات الآن أو القصور التي تجعل فيها مناسبة الزواج كم من كيلو؟ نعم، وبعض قد يصل إلى كم؟ إلى 10 إلى 20. الآن ما رأيكم لو مثلا 10 كيلو أو أقل من ذلك، هناك جامع على مسافة 10 كيلو، هل يجب عليك أن تذهب تصلي فيه الجمعة؟ أنا أسألكم. لا، لك ما تسمع النداء. فإذا كان حق الخالق يسقط بسبب البعد، فحق المخلوق من باب أولى. وأهل العلم ينصون على ذلك، يقول ينصون على إذا كانت المسافة تسقط وجوب الجمعة والجماعة، فتسقط إجابة الدعوة أيضا من باب أولى. إذن على هذا فيه مخرج. كثير من الدعوات التي ترسل الآن في أماكن بعيدة. فإذا كان المكان بعيد ما الحكم؟ أيضا هذا من الأعذار التي تسقط وجوب الدعوة. يعني الكلام في الجملة، لكن قد يكون مثلا فيه قطيعة رحم، فهنا يجب من أمر آخر، لكن الكلام في الجملة. إذن الأصل هو إجابة الدعوة إلا إذا وجد محذور شرعي أو وجد عذر، فهنا يسقط. أو أسقط صاحب الحق حقه وعذر الداعي المدعو. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم، وله من حديث جابر نحوه، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. قال وعنه أي عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دعي أحدكم فليجب. إذا دعي أحدكم هل هو لوليمة العرس أو عام؟ أيضا هذا محل خلاف. قال فليجب، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن جمهور أهل العلم في غير وليمة العرس على أن الأمر على سبيل الاستحباب، جمهور أهل العلم، ويخصون قوله صلى الله عليه وسلم وإذا دعاك فأجبه، يقول الدعوة إذا أطلقت فالمقصود بها دعوة العرس، هذا هو المتعارف عند العرب. قال إذا دعي أحدكم، إذن الدعوة عند العرب إذا أطلقت المشهور أنها خاصة بأي شيء؟ بوليمة العرس. إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي المقصود هنا بالصلاة أي الدعاء، فليدعو لهم إذن المقصود هنا بالصلاة الدعاء. إذن الصلاة أو الدعاء يسمى صلاة، كما قال ربنا تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم في حق من أتى بالزكاة وصل عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه أحد بصدقة كما في حديث عبد الله بن أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى. إذا مقصودنا بالصلاة أي الدعاء، فليصلي، إذن فليدعو. لكن هل الأمر أيضا على سبيل الوجوب أو على سبيل الندوة والاستحباب؟ يستحب له أن يدعو لهم. قال إن كان صائما فليصلي. إذن حتى الصائم يؤمر بأي شيء؟ بحضور بإجابة الدعوة. ويؤخذ من ذلك أن الأكل ليس بشرط، بمعنى أن الشخص إذا حضر ليس من شروط إجابة الدعوة أن يأكل معهم الطعام. فإذا كالصائم هنا يحضر وليس له أن يفطر، بل ولا يجب عليه أن يفطر. إذن الشخص إذا أجاب الدعوة وجلس معهم إذا قدموا الطعام له أن ينصرف، لا سيما في بعض الأحيان قد الشخص مثلا يتضرر ببعض الأطعمة أو له طعام خاص، هنا يقال إذا حضرتهم ورأوك وتواصلت معهم وسلمت هنا يصدق عليك أنك أجبت الدعوة ولا يجب عليك أن تأكل. لكن لا شك أن من تمام إجابة الدعوة أكل الطعام. فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. أخرجه مسلم. إذن لو أخذنا بالشق الأخير من الحديث قال فإن كان مفطرا فليطعم، هنا أمر به فليطعم أي فليأكل الطعام. قد يؤخذ منه أن المفطر لا بد أن يأكل، لكن الرواية الأخرى أو الحديث الآخر يدل على عدم وجوب ذلك. قال وله من حديث جابر نحوه، وله أي لمسلم، لأن آخر ما مر بنا قال أخرجه مسلم. وله مسلم من حديث جابر نحوه، أي نحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، أي بالنسبة للصائم فإن شاء طعم، فإن شاء أكل الطعام وإن شاء ترك، وإن شاء ترك. إذن نأخذ منه فائدة أن الأكل ليس بواجب. لماذا؟ لأنه خير الصائم، والصائم قد يكون الصوم تطوعا. لو قلنا أن الأكل واجب لوجب عليه الفطر، لأن الصوم تطوع والأكل واجب. لو قلنا أن الأكل واجب لوجب عليه الأكل، لأنه الآن سوف يترك واجب ويستمر فيه شيء في سنة. إذن مما يدل على الوجوب أنه خير الصائم ولم يخصه بالفرض، خيره بين الأكل وبين الاستمرار في صومه. إذن يقال الأكل مستحب وليس بواجب. ثم أيضا نأخذ منه جواز الفطر، يعني يجوز للصائم أن يقطع صومه، يجوز للصائم أن يقطع صيام النفل. إذن عندنا الصيام نوعان، صيام واجب وهذا يحرم قطعه من غير عذر، سواء كان واجبا بأصل الشرع كصيام رمضان أو كفارة أو قضاء، أو هو أوجبه على نفسه كأن يكون نذر أن يصوم يوما معينا. إذن اليوم الواجب ما الحكم؟ بل الصيام الواجب ما الحكم؟ يحرم قطعه. والضابط في هذا الباب يقول الفقهاء ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، هذا ضابط عندهم، من دخل في فرض موسع حرم قطعه ويدخل فيه الصيام. أما إذا كان نفلا فيجوز قطعه، بل النفل كله يجوز قطعه ولو من غير عذر إلا نفل الحج والعمرة، فيجب إتمامهما بإجماع أهل العلم. إذن كل التنفل، كل نوافل العبادات يجوز قطعها من غير عذر. في قصة حديث عائشة رضي الله تعالى عن فأرني فقد أصبحت صائمة فأكل منه، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أفطر وهو صائم من غير عذر إلا يخرج الحج والعمرة بأي شيء بدلالة النص وأتم الحج والعمرة، هذا أمر. إذن كل من أحرم بحج أو عمرة وجب أن يتمه لأن الله أمر بذلك. أيضا الإجماع، أهل العلم مجمعون على أن نفل الحج والعمرة يجب إتمامهما ويحرم قطعهما. قال فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إذن أيضا يؤخذ منه من حديث جابر كما يؤخذ من حديث أبي هريرة أن الأكل ليس بواجب، من أجاب الدعوة لا يجب عليه أن يأكل من الطعام. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعام أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة. رواه الترمذي واستغربه، ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. قال وعن ابن مسعود عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق، طعام أول يوم أي وليمة العرس، أول يوم يطعم، قال حق. قد يؤخذ من الدليل على وجوب طعام الوليمة لأن قال حق على أن كلمة حق واجب، وقد يقول أن المقصود هنا بالحق أي المشروعية، لأنه في اليوم الثالث قال سمعة، فلا تدل على الوجوب. إذن حق أي مشروع وليس باطلا، فتكون الحق هنا يقابلها الباطل. قال إذن هنا يطعم أول يوم. قال وطعام يوم الثاني وطعام يوم الثاني سنة. إذن هم قد يطعمون أكثر من يوم لعدة أسباب. قد مثلا يكون الضيوف كثر والبيت لا يتسع، كما تعلمون ليست بيوتهم في السابق كبيوتنا، قد مثلا يكون لضيق البيت فيطعم على عدة أيام، يدعو الناس على عدة أيام. وقد مثلا يأتيه مثلا يكون أناس أتوا من مكان بعيد فيطعمهم سواء من أهل الزوجة أو من غيرهم. قال سنة. إذن على هذا الحق هنا يكون الواجب، واليوم الثاني هو سنة أي تطوع مشروع. ولا شك أن الأصل في الطعام هو الاستحباب، إطعام الطعام الأصل فيه الاستحباب. قال وطعام يوم الثاني سنة. وناخذ منه أيضا أن السنة المقصود بها أي المشروع المشروع، قد تدل على الوجوب وقد تدل على الاستحباب، لكن هنا قصد بالسنة أي الاستحباب، بدليل حينما قال في أول يوم حق وقال في اليوم الثالث سمعة. إذن تكون هنا سنة تدل على أي شيء، على الاستحباب. قال وطعام يوم الثالث سمعة. المقصود هنا وطعام يوم الثالث أي إذا أطعم في اليوم الثالث سمعة، أي يعني أراد أن يسمع الناس، بمعنى أن يثنوا عليه وأن يمدحوه بسبب كرمه. وعلى هذا طعام اليوم الثالث ما حكمه؟ في أقل الأحوال يكون مكروها، على هذا الحديث في اليوم الثالث يكون مكروها. قال رواه الترمذي واستغربه. تعلمون أن الترمذي رحمه الله تعالى يقول غريب، وسبق الإشارة إلى مراد الترمذي حيث قال حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. إذن أشار الترمذي رحمه الله تعالى إلى ضعف الحديث لأنه من رواية زياد بن عبد الله وعنده غرائب ومناكير، أيضا هو فيه عطاء وهو مختلط. قال ورجاله رجال الصحيح. وناخذ منه أيضا فائدة، إذا قيل رجاله ثقات أو رجاله رجال الصحيح ما الحكم؟ هذا لا يدل على صحة الحديث. قال وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. يقول له شاهد، والشاهد هو الحديث اللي يأتي من طريق صحابي آخر، يأتي من طريق صحابي آخر. وذكر الشاهد لأجل أي شيء؟ لأجل تقوية الحديث، لكن يشترط في الشاهد أن لا يكون ضعفه شديدا. إذا كان الضعف شديدا لا ينتفع به ولا يتقوى به الحديث. فننظر، قال وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. حديث أنس ليس عند ابن ماجه، إنما هو عند البيهقي، والذي عند ابن ماجه هو من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن كلا الحديثين ضعيف، بل ضعفه شديد، فلذلك لا يتقوى بهما حديث ابن مسعود. ولعل الحافظ تلحظون رحمه الله تعالى فيه، يعني مر بنا أكثر من مرة أن الحافظ رحمه الله تعالى يهم وهذا والله أعلم بسبب أنه يكتب من حفظه، يكتب من حفظه ولا يرجع. وفيه أيضا فائدة، حتى الإمام الحافظ قد يهم، فلذلك مهم الشخص في باب التوثيق وباب الكتابة ألا يعتمد على شيء على حفظ. فذلك نجد أئمة كبار تجدهم حينما يعتمدون على حفظ ماذا بهم تقع لهم أوهام، لنتهم أنفسنا في باب حينما نريد أن نكتب. هنا إذا أردت أن تكتب لا تكتب من حفظك، ارجع وتأكد ووثق ثم بعد ذلك اكتب. قال: وأن صفية بنت شيبة قالت: أولم النبي صلى الله عليه وآله وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. صفية بنت شيبة اختلف فيها هل هي تابعية أو صحابية، فيفهم من إرادة الحديث أن الحافظ يرى أنها صحابية. أيضا يفهم أيضا من اختيار أو من رواية البخاري لهذا الحديث أيضا على أن صفية صحابية. قال: أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، على بعض نسائه، ما بينت هذه الرواية، قيل أنه على أم سلمة بمدين. المدان نصف صاع من شعير، إذن فيه اختلاف مقدار الوليمة بحسب سعة الشخص. فالنبي صلى الله عليه وسلم تارة أولم باللحم، تارة بالشعير، تارة بالتمر والأقط، وهذا يرجع إلى حاله. إذن تختلف الوليمة باختلاف الشخص جدة وفقرة. فلذلك من الخطأ الذي يقع فيه بعض الناس، تجده فقيرا يقترض وربما يأخذ من الزكاة ثم يبذخ في وليمة العرس لينفق ذو ساعة من ساعته. إذا كان عندك مال لا بأس أن تؤلم ولا تتجاوز المشروع، وإذا كنت فقيرا فأولم على قدر وسعك بمدين من شعير. إذن أيضا فيه أن الذبح شاة أو غيرها ليس بشرط في الوليمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أولم بشاة، وهذا ليس على سبيل الوجوب، إنما المقصد هو الطعام، سواء ذبح شاة أو أطعمهم خبزا أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا بمدين من شعير. وفيه قلة المدعوين أحيانا في وليمة العرس بالنسبة لنصف الصاع. أقول طعام يسير ربما يدعى له الرجلان أو الثلاثة ونحو ذلك. إذن أيضا يؤخذ منه عدم المبالغة في كثرة المدعوين. قال: أخرجه البخاري. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. متفق عليه واللفظ للبخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة إذن صفية رضي الله تعالى عنه من السبي، ثم أعتقها وجعل عتقها صداقها كما مر بنا. وفيه الزواج في السفر، إذن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو في سفر، وفيه الدخول بالمرأة في السفر. قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيرهم 3 ليال. هل المقصد بالثلاث للقسم لصفية رضي الله تعالى عنها وكانت ثيبة؟ يحتمل والله أعلم، لأن المرأة الثيب إذا تزوج عليها أقام عندها 3، فلعل هذه 3 قسم لصفية رضي الله تعالى عنها. قال يبنى عليه بصفية، يقول بنى الرجل بفلانة، والمقصود هنا بالبناء أي الدخول، ويسمي بناء لماذا؟ لأن الأصل أن الرجل إذا أراد أن يتزوج بنى بيتا لزوجته، فسمي الدخول بناء بهذا السبب والله أعلم. قال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته. وفيه الوليمة في العرس إذا تزوج بكرا أو ثيبا، الوليمة في العرس مشروعة سواء تزوج بكرا أو ثيبا. قال فدعوت المسلمين إلى وليمته، وفيه التوكيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم وكل أنس رضي الله تعالى عنه في دعوة الناس. وفيه إجابة الدعوة من الوكيل، وأن الوكيل يقوم مقام الموكل في كل شيء، هذا الأصل فيما تصح الوكالة. قال فدعوت المسلمين فما كان فيها من خبز ولا لحم، يقول ليس فيها خبز ولا لحم، ولعل أيضا من السبب أنهم كانوا في سفر، فالسفر ليس كالحضر. وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت. الأنطاع جمع مفردها نطع، ولك أن تكسر فتقول نطع، فبسطت أي فرشت، والأنطاع هي تكون فرش من جلد، فراش من جلد، وهي أقرب ما تكون عندنا بما يسمى بالسفرة. فبسطت أي بالأرض وفرشت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فألقي عليها التمر، التمر معروف، والأقط تسميها العامة عندنا البقر، معروف الأقط، نعم العامة تسمي عندنا البقر، وهو كما تعلمون لبن يطبخ حتى يتبخر ماءه، ثم يجعل قطع، غالبا تكون بأي شيء باليد، يضغط حينما ينشف يجعل في اليد ويضغط ثم يجعل قطع. قال والسمن، إذن هذه أيضا وليمة من وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يولم باللحم، تارة يولم باللحم صلى الله عليه وسلم، وتارة بالشعير، وتارة بي شيء بالتمر والأقط والسمن على حسب ما يتيسر. وفيه عدم التكلف، إذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلف الحالة التي يتكلف ضد الحالة التي هو فيها، سواء في باب الأمور المعاشية، فما كان يتكلف صلى الله عليه وسلم في أكله وشربه، أو كذلك في أمور التعبدية، بمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يتعبد ربه عز وجل على نفس الحالة التي هو فيها. يعني أضرب مثال ليتبين الأمر، مثلا حينما يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس الخفين، ما الحكم؟ لا يتكلف ويخلع الخفين، إنما يمسح على الخفين ويصلي فيهما. وحينما يكون يلبس نعليه، ما الحكم؟ ما كان يتكلف يلبس الخفين لأجل أن يمسح عليهما. إذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف خلاف الحال التي هو عليها صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. قال: وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جهالة الصحابي لا تضر، فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كلهم عدول. قال: إذا اجتمع داعيان، إذا هنا شرطية غير جازمة، إذا اجتمع داعيان يعني دعا شخص داعيان في وقت واحد، شخص دعاه شخصان في وقت واحد. قال: إذا اجتمع داعيان ما الذي حصل؟ قال: فأجب أقربهما بابا، قريب الباب هو يكون جواره أقرب. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتمع، إذا دعاك شخصان من حكم؟ أجب أقربهما، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. إذا سبق أحدهما، إذا دعاك لوليمة العرس زيد ثم دعاك عمر، الأصل الآن حينما يدعوك أولا زيد أصبحت إجابة زيد واجبة على التفصيل الذي مر بنا، إذن لا تتعلق ذمتك بدعوة عمر، إذن هذا الأصل. إذن إذا سبق داعيان الأول هو الذي يجاب، إذا استويا فأقرابهما باب. قد يتنطع متنطع ويقول: إذا كان كذلك يعني استويا في قرب الباب ما الحكم؟ يقول القاعدة هنا الاستعمال القرعة، هذه قاعدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن القاعدة هنا تكفي أي شيء في القرعة. إذن هذا الأصل، لكن ربما يجيب المتأخر لأمر آخر. لو كان مثلا الداعي الأول جار والداعي الثاني قريب، مساك الله بخير، بحيث إذا لم تجب دعوته قد يراها قطيعة رحم، إذن تكون الإجابة لمن؟ للداعي الثاني. يقول هذا هو الأصل، لكن قد تتعين إجابة الداعي الثاني إذا كان في ترك إجابة الداعي الثاني قطيعة رحم، أو كان ترتب على ذلك مفسدة. قال: رواه أبو داود وسنده ضعيف. إذا رواه يقول أبو داود وسنده ضعيف، لكن من جهة المعنى والتعليل لا شك أن الأقرب باب في عرف الناس هو أقرب جوارا، وسبب ضعفه فيه أبو خالد الدالاني في حفظه شيء. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. أبو جحيفة السوائي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل. هنا لا نافية، لا نافية، آكل أي آكل الطعام، متكئا. إذن أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم عدم الاتكاء أثناء الأكل، من السنة عدم الاتكاء أثناء الأكل. هنا يأتي السؤال: ما صفة الاتكاء؟ ما صفة الاتكاء؟ بعض العلم يرى أن من الاتكاء الجلوس على فراش متربعا، يرى أن هذا اتكاء، الجلوس على فراش متربع، يكون فراش وثير متربعا. ووجه الاتكاء هنا أنه في هذه الحالة جلس جلسة الشخص النهم الذي يريد أن يكثر من الطعام. إذن بعضهم يرى أن من الاتكاء الجلوس متربعا على وطاء على فراش، ويدخل فيه الاتكاء على اليد، يأكل وهو متكي على يده الشمال، يأكل وهو متكي على يده الشمال. أيضا يدخل في باب الاتكاء أن يأكل وهو متكي على شقه، كأن يكون عن يمينه أو عن يساره مثلا، مثل هذه المركعة، فيجعلها بجواره ويتكي عليها. إذن هذا خلاف السنة من غير حاجة، أقول من غير حاجة، لأن البعض قد يحتاج إلى الاتكاء بسبب مرض أو كبر سن أو غير ذلك، فإن كان محتاجا فهو مباح، وإن كان من غير حاجة فهو خلاف السنة فيكون مكروه كراهة تنزيه. إذن هذا أدب من آداب الطعام، من آداب الطعام، وهو عدم الاتكاء أثناء الأكل. ورد عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه أكل مقعيا، أكل تمرا مقعيا، والإقعاء هو أن يجلس على الإلية وينصب الساقين والفخذين، يجلس على الإلية وينصب الساقين والفخذين، هذا المقعي. ولا شك أن الشخص إذا جلس أو مقعيا لأجل الأكل ماذا به لن يكثر من الأكل، بخلاف شخص متربع على الطعام. وبعض أهل العلم يذكر صفة كصفة الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول، بحيث أنه يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ولا أعلم في ذلك أثر، وفوق كل ذي علم عليم. قال رواه البخاري، إذن فيه أدب من أداب الأكل. قال وعن عمر ابن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، متفق عليه. عمر ابن أبي سلمة هو ابن أم سلمة رضي الله تعالى عنها، زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أبي سلمة رضي الله تعالى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام، هنا الياء حرف نداء، الغلام هو ما لم يبلغ، يعني الصبي الذي لم يصل إلى حد البلوغ، هذا الغلام. وربما يطلق الغلام إلى ما بعد البلوغ، يطلق على من بلغ يطلق عليه غلاما، لكن في الغالب أن الغلام يطلق على من يبلغ. يا غلام سم الله، نأخذ منها أيضا تربية وتأديب الصغار، نأخذ منها حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه لا يأنف أن يأكل مع الصغار، لا يأنف من الأكل مع الصغار. وفيه مخالطة الصغار لأجل تربيتهم وتعليمهم. وفيه أن ما ورد في الحديث مشروع على الأعيان وليس على الكفاية، بمعنى مثلا التسمية، التسمية ليست من على الكفاية، إنما هي على الأعيان، سواء قلنا سنة أو واجبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسمي، ومع ذلك أمر عمر ابن أبي سلمة رضي الله تعالى عنه بالتسمية. إذن نقول التسمية ما حكمها؟ هي من مشروع على الأعيان وليست على الكفايات. يا غلام سم الله، متى سم الله؟ قبل الأكل، وكذلك الشرب. سم الله أي قل بسم الله، ومعنى بسم الله هنا يكون متعلق، يعني آكل أو أبدأ بمستعينا بالله عز وجل، فهذا متعلقها بسم الله، آكل بسم الله. قال يا غلام سم الله، كيف تقول سم الله؟ بسم الله. هل أقول الرحمن الرحيم؟ لا. إذن يكتفى في باب الأكل ببسم الله فقط، لأن هي التي ورد فيها النص. هذا من جهة الأثر. أما من جهة النظر فليس هناك مناسبة لذكر الرحمة في باب الأكل، باب الأكل لا تناسبه ذكر الرحمة. قال سم الله وكل بيمينك، كل بيمينك. القاعدة المتقررة شرعا أن اليمين للأشياء المستطابة، اليمين للأشياء المستطابة، تأكل بها، تصافح بها ونحو ذلك. أما الشمال فهي للأشياء المستقذرة، للأشياء المستقذرة. لذلك مثلا الشخص مثلا يتمخط بشماله، يستنجي بأي شيء بشماله، وهكذا. إذن اليمين للأشياء المستطابة والشمال للأشياء المستقذرة. فناسب أن يأكل باليمين لأن اليمين للأشياء المستطابة، فليس من المناسب أن يأكل بيد يستنجي بها ويزيل بها الأذى. يا غلام سم الله وكل بيمينك، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى الأكل بالشمال. إذا من السنة أن يأكل الشخص بيمينه. كل بيمينك وكل مما يليك، كل مما يليك أي من الذي أمامك في الصحن أو الصحفة. إذا كان الآن الطعام مشتركا، هنا يأكل مما يليه، بمعنى في الحديث قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني تأخذ ذات اليمين وذات الشمال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام سم الله. تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم عامله بأي شيء؟ شيء من اللين والرفق. بعض العامة لو رأى صبي يفعل هكذا ماذا يقول؟ يسجره، كل ما يمينك عساك الكسار، أليس هذا يحصل؟ يعني انظروا إلى الفرق يعني والبون الشاسع بين هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبين هدي بعض الناس. لكن العامة نعذرهم لغلبة الجهل عليهم، لكن طالب العلم هو الذي لا يعذر. العامي قد يعذر لأنه جاهل، لكن طالب العلم لا يعذر. فلذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الترفق واللين في التوجيه. فلذلك عمر رضي الله تعالى عنه هنا حفظ لنا هذه السنة وانتبهنا بها حينما ألمه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من اللين وشيء من الرفق. إذن اللين في التعليم هذا مظنة الانتفاع. قال وكل مما يليك. إذا كان الطعام خاصا بالشخص له أن يأكل من أي شيء. بعض الأحيان على سبيل المثال تجد أن الشخص مثلا يقدم له طعام في عدة أنواع خاص به، يأكل من أي شيء، لكن إذا كان مشتركا يأكل مما يليه، يأكل مما يليه. لا بأس أن يأكل من غير مما يليه إذا كان لا يتقذر الناس هذا الفعل، وأيضا الناس يؤثرونه به. مثلا لو مثلا على الطعام المشترك بعض الخضار، على الطعام المشترك بعض الخضار، والأب مثلا في بيته مع أولاده قد يجد مثلا نوع من أنواع الخضار ليست أمامه، إنما هي مثلا بين يدي أحد أولاده، لو أخذها هل يتقذر الأولاد ذلك أو يكرهون؟ بل ربما يفرحون بذلك، فهنا لا بأس. فلذلك في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، أي القرع، حينما دعاه خياط إلى طعام، أعطاه طعام وفوق هذا الطعام دباء قرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء. إذن أكل من غير مما يليه. إذن يقال لا بأس أن يأكل الشخص من غير مما يليه إذا كان الناس أو من معه لا يتقذرون الأمر. أما إذا كان الناس يتقذرون هذا الأمر ربما يعافون الأكل، فهنا ينهى عن ذلك. قال وهذه الآداب، يعني كل مما يليك، هذه من الآداب المستحبة من الأداب الأصل فيها الاستحباب، والمخالفة فيها كراهة التنزيه، هذا الأصل. إذا كان الناس يتركون الطعام بسببه ويتقصد لذلك، هنا قد تصل المسألة التحريم، لكن يقال الأصل أنها من باب الأدب والكراء، والأصل في باب الأدب هو الاستحباب. نأتي لحكم التسمية، أو لعلي أشير إليه فيما يأتي عند الكلام على حديث جابر. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال: كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها، فإن البركة تنزل في وسطها. رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة، الفعل مبني للمجهول، بمعنى أن لا نحتاج لنعرف من الذي أتى بالقصعة، والقصعة هي إناء من خشب، بمعنى مثل الصحن الذي عندنا لكنه من خشب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن القصعة إناء من خشب. قال: في بقصعة من ثريد. الثريد هو نوع من أنواع الطعام، وهو من أطيب أطعمتهم، والثريد هو يكون خبز مسرود أي مقطع قطع صغيرة يجعل معه إدام، هذا هو الثريد. إذن الثريد أقرب ما يكون إلى قطع القرصان الصغيرة التي تكون معه إدام. إذن الثريد يكون قطع من خبز مع إدام، يكون هناك مرق أو نحو ذلك تجعل فيه هذا الثريد. إذن نستطيع أن نقول أن الثريد قريب من القطع القرصان إذا جعلت في إناء. فقال: كلوا من جوانبها. كلوا من جوانبها، يسق على كلوا من جوانبها أي من جوانب القصعة، أن الشخص يأكل مما يليه، أن الشخص يأكل مما يليه لما تقدم. قال: ولا تأكلوا من وسطها، حتى لو كان مما يليه لا يصل إلى وسط، لا يبدأ بوسط القصعة، لا يبدأ بوسط الطعام. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن البركة تنزل في وسطها، بركة الطعام. من البركة أن الطعام اليسير يكفي الكثير، هذا نوع من أنواع البركة. من البركة هو انتفاع الشخص بالطعام. وعلى كل حال البركة مشتقة مأخوذة من البركة، والبركة يجتمع فيها الماء، وكذلك البركة يجتمع فيها الخير. قال: فإن البركة تنزل في وسطها. إذن يقال للشخص الذي يأكل من الطعام: كل مما يليك ولا تأكل من الوسط. إذا كان الطعام جنسا واحدا، لكن إذا كان الطعام أجناس، خذوا على سبيل المثال الآن نحن حينما يقدم لنا طعام قد يجعل في وسط الطعام مثلا اللحم، هنا لا بد أن تأكل من الوسط لأنه هو الذي مما يليك. لكن إذا كان الطعام رزا على سبيل المثال فقط، تأكل مما يليك ولا تأكل من الوسط. إذن من خالف وأكل من الوسط هنا يقال خالفت السنة، فيكون هنا من باب كراهة التنزيه، لأن الأصل في باب الآداب أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة إلا إذا دل دليل على خلاف ذلك، كما سيمر بنا إن شاء الله. إذن قاعدة: الأصل في الأدب أن الأمر للاستحباب والنهي للكراهة، هذا الأصل. قرواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. رواه الأربعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما أبى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طعاما قط، إن كان بل كان إذا اشتهى شيئا أكله وإن كرهه تركه، متفق عليه. قال: ما أبى رسول الله، يعني ما أب يعني ما ذم، ما أب يعني إذا قدم له صلى الله عليه وسلم طعام لا يذمه، لا يذم هذا الطعام، فيقول هذا طعام شيء، شيء عربية وليست عامية. نعم، إذن ما يقول صلى الله عليه وسلم هذا طعام شيء، إذن ما يذم الطعام صلى الله عليه وسلم. والسبب في أمرين، إن كان لأجل ذات الطعام فهو الآن يرجع إلى من؟ إلى المنعم عز وجل، فهو المنعم، فكأن الذنب يرجع إلى من أنعم ورزق هذا الطعام. وإن كان الذنب بسبب إعداد الطعام وعدم الإحسان، هنا فيه كسر لخاطر من صنع الطعام، ويتبين لنا بذلك مخالفة الكثير من الأزواج لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. مالح، بارد، حار، دهن، حاف، وهكذا من الأشياء التي لها أول وليس لها آخر، هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، حتى في هذا الباب تجدنا نحن أيضا عندنا لا نعدل، نذم ولا نمدح. على الأقل إذا ذممت، إذا كان الطعام لا يناسب، على الأقل امدح إذا ناسب. فإذا رأيت عيبا مدحت، وإذا رأيت إحسانا سكت، ليس هذا من العدل. إذن لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يذم الطعام، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل هنا أجاب. فلذلك في قصة الضب حينما لم يأكل صلى الله عليه وسلم سألوه، قال لم يكن بأرضي قوم أجد نفسي تعافه. إذن لا بأس، مثلا شخص على سبيل المثال قدمت له زوجته أو أمه طعاما فأكل يسيرا ثم ترك، يسكت. لكن لو سألته لماذا لم تأكل يا فلان، قال الطعام مثلا فيه ملح أو مثلا دهنه زائد وأنا أتأثر مثلا بزيادة الدهن، نحو ذلك، لا بأس. إذا سئل هنا يجيب، لكن ابتداء ماذا به لا يذم. قال ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط. قط ظرف لما مضى من الزمان مبني على الضم، وما سيأتي يسمى عوض. عوض أيضا مبني على الضم. تقول ما فعلته قط ولا أفعله عوض، يعني ما فعلته في الماضي ولن أفعله في المستقبل. قال كان إذا اشتهى شيئا أكله، إذا قدم له طعام واشتهاه أكله. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في كسائر الناس يشتهي بعض الأطعمة ويكره بعض الأطعمة، وهذا لا يتعلق به تعبد، لا يتعلق به تعبد. مثلا يقول الشخص مثلا آكل الدباء القرع للنبي صلى الله عليه وسلم يحبه، لا، يقول هذا من الأمور التي بطابع بشريته وليست أمورا تعبدية. واحد مثلا يقول مثلا آكل التمر بالقثاء بالخيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل التمر بالقثاء سنة، قل لا، ليس سنة. إذن ما يتعلق في باب الأكل هي من الأمور البشرية التي لا يتعلق بها تعبد، لكن في الصفة نعم، في صفة الأكل هو الذي يتعلق به التعبد، لكن في ذات الأكل هنا ليس فيه تعبد. إن اشتهى شيئا أكله وإن كرهه وتركه. الكراهة هنا كراهة النفس، كراهة النفس. وفيه أن الأشياء التي يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم بحكم جبلة البشرية ليست محرمة ولا ينهى الشخص. فلذلك في قصة الضب قالوا أحرم يا رسول الله، قال لا، ولكني لم يكن بأرض قومي وأجد نفسي تعافه. إذن الأشياء التي كرهها النبي صلى الله عليه وسلم ليست عبدا، إنه مقتضى الجبلة والطبيعة، هنا لا يتعلق بها حكم شرعي، فلا يقال يكره أكله. وما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بمقتضى الجبلة البشرية والطبيعة البشرية أيضا لا يقال يستحب أكله، وكذلك أيضا في باب الشرب. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ينبذ له، يعني يصنع له طعام نبيذ سواء بالتمر أو بالزبيب، يكون حالي، يجعل وقت من الزمان حتى يكون حلوا، وفي نفس الوقت أيضا حتى يتم يصفي الماء فيشربه صلى الله عليه وسلم، هذا نبيذ. لا يقال أيضا النبيذ سنة، لماذا؟ لأن الأمور الجبلية التي لا يتعلق بها تعبد لله عز وجل. إذن في باب الأكل والشرب واللبس الأصل أنها لا يتعبد في هذا العصر فيها. قال متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال، رواه مسلم. قال وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا، هذه ناهية، هذه ناهية، لا تأكلوا بالشمال وكذلك الشرب، لا تأكلوا بالشمال وكذلك الشرب. ثم علل قال فإن الشيطان يأكل بالشمال. إذن الشيطان يأكل بالشمال، يأكل أكلا حقيقيا نعلا. ما صفة هذا الأكل؟ علم عند الله عز وجل، لكن نقول آمنا به كل من عند ربنا. إذن الشيطان يأكل بالشمال. ولعلكم تذكرون قصة شيطان أبي هريرة، وكان من الجان. قال فإن الشيطان يأكل بشماله. إذن هذا أدب، الأكل باليمين سنة، والأكل بالشمال نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول هذا من الأدب فالأكل بالشمال مكروه؟ اللي يظهر العلم لا، أن الأكل بالشمال محرم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن الشيطان يأكل بالشمال، والأصل هو مجانبة طريق الشيطان وعدم التشبه بالشيطان، شرع لنا مخالفة الشيطان. أيضا قصة الرجل، والحديث في صحيح مسلم، الذي أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال استطعت ما منعه إلا الكبر. إذن أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أكل بشماله ثم دعا عليه. لكن يظهر العلم أن سبب الدعاء هو بسبب الكبر وليس بسبب الأكل بالشمال، فقال لا استطعت ما منعه إلا الكبر. ولا شك أن مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والتكبر عليه صلى الله عليه وسلم هي معصية. إذن يقال ما حكم الأكل بالشمال؟ محرم، الأكل بالشمال محرم. لعلكم تلحظون فيما يتعلق بالشرب أثناء الأكل، البعض ماذا به؟ ربما يشرب بشماله، خصوصا في بعض الأحيان يكون مثلا علبة فيها مثلا عصير أو مشروب خاصة بالشخص، يقومها بفتحها وشربها ثم رميها. إذن إذا جعلها في اليمين هل يتقذر الناس منها؟ لأنه هو سوف يشرب بها. أو أيضا قد يكون كاس من البلاستيك فيه ماء، سوف هو الذي يشرب به، وإذا انتهى منه رماه. إذن يقال هنا إذا كانت ما يشرب خاص بك تمسك به شيء بيمينك، إذا كان عاما ليس خاصا بك تخشى أن تلوثه على غيرك لا بأس أن تحمله بشيء من اليمين وشيء من الشمال، بحيث أنك لا تلوثه وفي نفس الوقت يصدق عليك أنك شربت به شيء باليمين. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن كان في يده طعامان، فكان يأكل أحدهما باليمين والآخر بالشمال، لكنه لا يصح. إذن يقال الأصل أن الأكل في الشمال منهي عنه. وناتي أيضا للطلاب حينما يكونون في الفسحة، تجد معه الخبز أو ما يسمى بالسندوتشة ومعه العصير أو الشاهي، حسن ولا؟ إذا أردت الآن أن تشرب هنا تشرب أي شيء باليمين، وإذا أردت أن تأكل أيضا تأكل به شيء باليمين، إما أن تجعل المشروب أو الأكل على الطاولة، أو تحول تبدل بينهما، ما تريد أن تأكل وتشرب تجعله بيمينك، وما تريد أن تمسكه فقط تجعله بشمالك. الشاهد من ذلك أننا حينما نريد أن نأكل ماذا نصنع في الفسحة في المدرسة؟ نأكل باليمين ونشرب باليمين. وأيضا ننبه زملاءنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى هدى كان لهم أجر مثل أجورهم من اتبع، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أحسنت. نعم صحيح. نأتي إلى حكم التسمية. ما نأتي إلى كلمة سم الله، هذا أمر، هذا أمر في باب الأدب، والأصل في الأمر الاستحباب، الأصل في الأمر الاستحباب. فليظهر لي والله أعلم أن التسمية في باب الأكل والشرب هي من الأمور المستحبة وليست واجبة. التسمية مستحبة، الأكل باليمين جعلناها واجبا، ويحرم الأكل بالشمال لأجل أي شيء لورود دليل آخر، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشيطان يأكل بشماله، والذي أكل بشماله دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مما يصرف الأمر من الكراهة أي الأكل بالشمال إلى التحريم. إذن يقال البسملة والله أعلم مستحبة، لكن لو أن الشخص لم يسمي ليس آثما، لكنه حرم نفسه خيرا وحرم نفسه البركة. إذا نسي الواحد منا التسمية يقول بسم الله أوله وآخره، يعني إذا ما تذكر إلا في أثناء الطعام يقول بسم الله أوله، أي في أول الطعام الذي مضى، وفي آخرة فتعم الطعام كله. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، متفق عليه. ولأبي داود عن ابن عباس نحوه، وزاد أو ينفخ فيه، وصحه الترمذي. عن أبي قتادة رضي الله عنه هو الحارث بن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شرب، هنا إذا شرطية غير جازمة، إذا شرب أحدكم سوف يشرب أي شيء باليمين، قال فلا يتنفس في الإناء، نهي فلا يتنفس في الإناء. لماذا؟ لأنه قد يقذره على غيره، البعض قد يكره الشراب، وفي نفس الوقت أيضا ربما يخرج منه أيضا شيء يفسد الإناء، يفسد الشراب. إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفس في الإناء، إذا أتنفس خارج الإناء. وصح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا شرب تنفس ثلاثا، يعني يشرب ثم يبين الإناء ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يبين الإناء، يعني يبعد الإناء ثم يتنفس، ثم يشرب ثم يبين الإناء ويتنفس. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم إنه أروى وأمرى. أروى الشخص لو عب الماء مرة واحدة ما الحكم؟ ما كانه شرب ولم يرتوي، بخلاف إذا كان يفصل بالنفس. وأمرى يعني على المعدة، إذا جاء الماء مرة واحدة ربما أثر، لكن إذا كان يشرب شيئا فشيئا هذا شك أنه أمرى وأيسر على المجاري أو على ما يسمى بالجهاز الهضمي. قال متفق عليه، وهذا من باب الأدب، والأصل في الأدب الاستحباب. قال ولي أبي داود عبد عباس نحوه، أي مثله، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه، وزاد أو ينفخ فيه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي كراهة، وأيضا ينفخ فيه، إذن نهى الشخص أن ينفخ في الإناء في الشراب. لماذا؟ لأن الشخص إذا نفخ في الشراب قد يقذره على غيره، فالناس بعض الناس يكره، وأيضا ربما يعلق شيء من نفسه، وأيضا إن كان السبب في النفخ لأجل حرارة الشراب وقال انتظر حتى إذا شربته وهو المشروب وهو حار ربما أضر بك، وإذا كان لوجود أذى أو قذم في الشراب أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تهراق، يعني لو كان مثلا في شيء الأذى ما الذي يحصل؟ لا تنفخ، إنما تهريق هذا الأذى، تجعله على ناحية ثم تهريقه أو تتناوله بشيء آخر. إذن فيه عناية النبي صلى الله عليه وسلم في دين الناس ودنياهم. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعتني في دين الناس ودنياهم، وأن الشرع ماذا به؟ لم يكن فقط عبادة في المسجد أو بين العبد وبين ربه، لا، الشرع يعم كل أحوال المكلفين، سواء كان في باب العبادة المحضة أو في باب المعاملات أو في باب الآداب.